النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلى الدعاء وغير ذلك من الاستدلالات، فكيف رد على هذه الشبهة جزاكم الله خير؟
يستدلون بهذا ولا هم جايبين عنده؟ يستدلون بهذا؟ لأن الذي أعرفه أن الشيعة خاصة الآن يعني يتبرعون من عقيدة البدع، يقول إحنا نقول ببدع الذي معناه أن الله لا يعلم الشيء ثم يعلمه، إحنا نقول بهذا، هذه تهمة. أنا استغربت أن يكون هناك منهم من يجرؤ على أن يقول ببدع الذي هو أن يظهر العلم لله بعد أن لم يكن ظاهرا. أنا أستبعد هذا الأمر، فأتي إن شاء الله أن يثبت هذا. لكن الشاهد لأنه يكون السؤال إذا لم يكن الأمر كما يعني يظهر، يكون السؤال يعني كيف توجه هذه الآية؟ كما في قول الله تبارك وتعالى وليعلم الله الذين نافقوا ويعلم المجاهدين، وقال الله تبارك وتعالى ليعلم الله من ينصره رسله الغيب. هذا العلم أي ظاهرا، أي يعلمه ظاهرا لا أن يعلمه واقعا، هو يعلمه سبحانه قبل أن يقع إلا يعلم، ولكن حتى يقع هذا الأمر. هذا المقصود بالعلم، يعني العلم الواقع وليس العلم الذي هو معرفة الشيء قبل وقوعه.
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هل عمر يعتبر منهم؟ وبعض العلماء حتى من قال انه خان في الخلفاء الراشدين.
لا شك ولا ريب ان عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، اشك في هذا عند اهل العلم، عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين. وإذا قال الإمام أحمد لا أعلم أحد من التابعين قول الحجة إلا عمر بن عبد العزيز، هو من الخلفاء الراشدين لكنه خامس الخلفاء. هذه التي يعني بعض أهل العلم قال ليس الأمر كذلك، وذلك أن خامس الخلفاء كما هو معلوم الحسن بن علي بن أبي طالب. وأما إن أراد أن حكم الحسن ما استمر إلا ستة أشهر نقول كذلك حكم عمر سنتين وخمسة أشهر. يعني إذا قارنت حكم عمر العزيز بحكم من سبقه كعثمان مثلا الذي عشرة سنة أو عمر عشر سنوات فإنه قليل جدا. فعمر إذا ذكره من الخلفاء الراشدين، ولكن أقول بأنه خامس الخلفاء خطأ، لأن خامس الخلفاء من حيث الواقع الحسن بن علي. صحيح معاوية قد لا يكون من الخلفاء لأن معاوية من الملوك، من ملوك المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم يكون لله ملك ورحمة، ثم قال ثم ياتي بعدك ملك اعفر لخافته فيه او ملكه فيه. فمعاويه يعتمد من ملوك المسلمين لا يعتمد الخلفاء، ولكن يعتمد من الملوك، ملك من ملوك المسلمين وهو احسن ملوك المسلمين على الاطلاق. فالشاهد بعد زمن او بعد زمن الى يوم من هذا والى يوم القيامه. الشاهد من هذا ان القول بان عمر بن عبد العزيز خمس خلفاء خطا ان تطلق هذه الكلمه اطلاقا، لكنه من الخلفاء الراشدين لا شك ان هذا حق. نعم.
والسائل
أن معاوية
رضي الله عنه
جعل
الخلافة
وراثية،
فكيف أصبح عبد الله بن
الزبير
رضي الله عنه خليفة؟
لأن الأمر كما أن معاوية جعلها وراثية، معاوية الآخر تركها، وذلك أنه بعد موت معاوية بن سفيان كما هو معلوم أخذ الخلافة يزيد ولده، يزيد حتى أربع سنوات ثم أوصى إلى ولده معاوية، معاوية بن يزيد بن معاوية. معاوية هذا كان رجلا صالحا وكان لا يحب الموت ولا الخلاف ولا هذه الأمور، فلما جاءت الخلافة حتى لمدة أسبوعين ثم هو مشهور ثم ترك الخلافة، فقال الناس يختارون من شاءوا وترك الخلافة اللي هو معاوية بن يزيد بن معاوية بن سفيان. عند ذلك أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين في سنة 64 للهجرة. فلما أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة المسلمين بايعه جميع المسلمين ما عدا مروان الحكم في الشام، هو الذي امتنع عن مبايعته. فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرى أن عبد الله بن الزبير هو الخليفة في ذلك الوقت، وأن مروان الحكم هو خارج على الخليفة، واستمر حكم عبد الله بن الزبير تسع سنوات حتى توفي رضي الله عنه، وكان عنه قتله الحجاج يوسف الثقفي في إمارة عبد الملك مروان. ذلك أن مروان الحكم مات في هذه السنوات التسع، فجاء بعده ولده عبد الملك على الشام، ثم أخذ مصر، ثم بدأ ينحسر حتى أخذ العراق، ثم زحف حتى حاصر عبد الله بن الزبير في مكة، وكان مقتله سنة 73 من الهجرة. فصين عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين لكن إذا ترجم له أهل العلم يقول أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير السلام لمدة 9 سنوات.
فقد استعمل الشيخ ما رأيك في شبابنا المتزن الآن لا يوجد فيه همة في الدعوة ولا همة في الحضور والبحوث العلمية، فهل النصيحة تنصح فيها الشباب وفقكم الله؟
هذا متناقض صحيح السؤال، لأنه يقول الشباب المتزن ثم يقول ما فيه همة ولا دعوة، كيف متزن منه؟ ما هو ملتزم هذا؟ قضية الشباب المستحيل يمكن قصدهم، وهذا يخطئ فيه بعض الناس يقول أنا ملتزم، هذا خطأ، هل تسلم الناس صلاة واحدة وغيرها فلا تزكوا أنفسكم. يعني ليس الالتزام في اللحية والبشاشة يعني التوب أبدا، التزام منهج كامل الإنسان يعيش في حياته، فينبغي الإنسان يقول أنا ملتزم أو فلان ملتزم، هذه تزكية، قل فلان مستحي، فلان مقصر للثوب، فلان حريص على الصلاة وما شابه ذلك من الأمور. يعني الالتزام كما قلت يعني حياة كاملة يعيش الإنسان يعني مستقيما على الأمر متابعا للسنة وغير ذلك من الأمور. لكن لولا أنا أقول أن تستبدل هذه الكلمة، حتى بعض الشباب كيف يقول أنا ملتزم، ما يصلح هذا الكلام، لا يقول أنا ملتزم لكن يقول أرجو أن أكون ملتزما، أنا حريص على الالتزام، أسأل الله أن أكون ملتزما، ما شابه ذلك من الأمور. أما ضعف الهمة فالله المستعان، يعني أنا أتصور أن السبب الرئيسي في ذلك هو يعني قلة الدروس العلمية، يعني أنا أريد أن أطلع أزعجكم لكن الشاهد الحقيقي يعني أنا ألاحظ كثير من الديوانيات والمجالس وكذا دائما الدروس تكون فيها يعني أقرب ما تكون بعضية حقيقة، لابد من الحفظ على الدروس العلمية، ترى العلم يحفظ الإنسان من الزلل ومن تأثير الشيطان عليه ومن تسويله له، العلم ما في بعد العلم شيء أبدا، فما يتقى الله جل وعلا، أقصد العلم لابد أن يحفظه. أما يبقى الشاب يعني ملازما للشباب شاب الدعوة لمدة 15 سنة كذا ما قرأ كتابا كاملا في الفقه أو ما حفظ 5000 من القرآن أو ما يعني عرف علما من العلوم وأجاده علم الحديث أو علم السيرة أو علم التفسير أو أي علم علوم القرآن أو علم من علوم حتى علوم الآلة طيب النحو والصرف وما شابه ذلك، من 15 سنة مع الشباب دروس 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 وفاضي من الداخل، هذه نصيبة حقيقية، هذا أمر واقع، يعني كما يقول لا نرى إذا يقول الشمس غائبة أو نغمض عينا أو يقول الشمس غائبة، هذا واقع، هذا خطأ حقيقي، ينبغي أن نحرص على الدروس العلمية حقيقة. يعني في المناطق هذه التي تحفظ إن شاء الله تعالى، فلذلك أنا أتصور أن أساسي هذا كل في العلم يعني حضور الدروس هذه العامة فقط، حتى هذه الدروس العامة ترى ودها لكن لا تنجي طبعا لا تزول تكبر ما يجيها، لكن ودها الدروس هذه العامة خاصة إذا كان وراها وراها عشاء أشرح، إذا كان بعد وراها عشاء تضيع وقت الشهر كله من بعد صلاة العشاء إلى آخره. أنا ما أريد أن أخرب عليكم، لكن أنا الحقيقة يعني وجهة نظري أن هذه الدروس ما تكون في الديوانيات، أنا ضد الدروس في الديوانيات تماما حقيقة، يعني الآن حضرتم سوف أهل المسجد ولا أحد منهم حضر، يعني ينبغي أن تكون الدروس في المساجد، هذه الديوانيات ما يدعى إليها إلا أشخاص معينين، يعني صحيح يعني الباب مفتوح ليه يدخل، ما راح يدخل، إنه ما يعرف أحد إليها ولا أحد دعا ما راح يدخل، طيب؟ فلذلك الدعوة ليست للكويتيين، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وليست لشيطان لمن نعرفه ومن لا نعرفه ابدا، الدعوه لابد ان تكون في المساجد، يكون درسكم في المسجد، الناس كلهم حاضرون، الوقت يحسب والجميع يحضر والمكان له يعني حلبته، هذا افضل بكثير من هذا، فالحين بعض الشباب حتى هذه الفتره من بعد الصلاه الى المسجد ما يستطيع ان يعمل اي شيء، فقط ينتظر الدرس، ما يجي وقت الدرس، ما يجي الدرس ما أدري أنا ما أتكلم عنكم إن شاء الله، لكن قد تكون ديوانية قال بس يجلسون بعض الناس 10 يجلسون الساعة 11 الساعة 12 ما أدري عن الوقت حقيقة، يعني الله يعني الله سبحانه وتعالى ما أحب أن أعمل بس بعد العشاء أبدا زين، لكن كما قلت يعني أيضا ما في تواصل إلا في هذه الطريقة، يعني ما أستطيع أن أتواصل معكم وزوركم وشوفكم هذا إلا بهذه الطريقة، هذا الواقع الآن، لكن إن كنا نستطيع أن نغير هذا الواقع تكون الدروس بعد العشاء مباشرة في المسجد أو بعد المغرب مباشرة في المسجد فهذا أطيب بكثير حقيقة من هذه الدروس. فالشاهد من هذا أن الفتور الذي يحصل هذا أمر ما أقول طبيعي لكن أمر واقعي في كل زمان وفي كل مكان، فلذلك يعني ينبغي من يرى من أخيه شيئا لا يلهم أنا أقول مباشرة يدعوه لأخي تعالى فالمسألة تدرج الشيطان تدرج مع الإنسان شوي 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 لأن يعني يخرجه عن الجادة. فذلك أنا أقول يعني أولا علينا نحن جميعا إذا رأينا أحدنا يعني بدأ يضعف أن يدعوه الشيء الثاني والثاني يسعى إذا رأى في نفسه بعض الضعف يحاول يعالج هذا الشيء الثالث وهو الذي يرى أنه أهم وقضيته ما تقتصر الدروس على الوعظ فإنما تكون الدروس علمية منهجية يؤخذ كتاب في العلم ويدرس دراسة منهجية يعني من ألفه إلى يائه والله أعلم.
رسالة للصفحة للأخوان يقول ذكر الشيخ محمد حمد الله الشجاع يقول لا يقول الإنسان أنا مستقيم ولكن يقول أنا مستقيم كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلا في علي الآية
صحيح.
يقول السائل إني أحبك بالله يا شيخ أريد أن تذكر لنا كيف طلب العلم وعلى من
أحبك الله يحسن فيه تشتغل بنفسك.
يقول السؤال هل الذي ذكرته في الأسطة في بنود السيرة هل هذه السيرة أو أنها مختصرة؟
لا شك يعني مختصرة ولكن ليس ذلك الاختصار يعني كثير فلا تستطيع أن تذكر كل شيء حتى لا يمل الناس بعد يعني احنا الآن مع هذا الاختصار بلغت الأشرطة هي أربعة الشريط يعني أنا لا بأس به الحقيقة في لا شك يعني في شيء من الاختصار ولكن ليس فيها مختصرة تماما مثل كتاب مثلا فصول ابن كثير مثلا مختصر جدا لا هي فيها شيء من التوسع ولكن لا شك أنه ليس إماما بالسيرة من أراد أن يأخذ السيرة كاملة له أن يقرأ البداية والنهاية الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من حلفنا فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يعني حين يؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله ففي رواية الخلف وأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله وهكذا إلى آخر الأذان. وهذه سنة مستحبة وهي أن يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن سواء وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في جميع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن فيقول المؤذن الله أكبر فتقول الله أكبر فيقول أشهد أن لا إله إلا الله فتقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقول أشهد أن محمد رسول الله فيقول السامع أشهد أن محمدا رسول الله فيقول المؤذن حي على الصلاة فيقول السامع حي على الصلاة فيقول المؤذن حي على الفلاح فيقول السامع حي على الفلاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس في حي على الصلاة حي على الفلاح وإنما عندما يقول المؤذن حي على الصلاة فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا الأمر بالنسبة لحي على الفلاح وهذا هو الصحيح والسادة الصحيح مسلم إنه قال فإذا قال حي على الصلاة فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال السامع أو أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله فيكون حديث أبي سعيد عاما ويكون حديث أبي هريرة مخصصا له هو الذي فيه هذا التفصيل الدقيق. وهناك مسائل تحت هذا الباب منها أولا أنه لا بأس أن يردد خلف أكثر من مؤذن، كما لو أذن أكثر من مؤذن في أكثر من وقت، كان يسمع مسجدا ما يؤذن مؤذنه فيرد خلفه، ثم بعد دقيقتين أو دقيقة يؤذن مسجد آخر، فلا بأس كذلك أن يؤذن معه، يعني يردد خلف الأذان. وكذلك فيما لو أذن أو تابع مؤذنا ثم أكمل مع مؤذن آخر، يعني بدأ يسمع مؤذنا مثلا يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم انقطع الصوت، إما لأنه كان يمشي مثلا ابتعد عن هذا المسجد أو انقطع الصوت أي سبب آخر، أو كان المؤذن الثاني صوته أعلى كما هو معلوم الآن عن حتى المكبرات الصوت مثلا، فتابع الأذان مع مؤذن آخر لا بأس بذلك يجوز. وكذا لو ترك متابعة المؤذن أيضا هذا لا بأس به، لأن متابعة المؤذن أمر مستحب وليس بواجب. وكذا من المسائل أنه إذا بلغ المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يستحب لسامعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وقد جاء صحيح مسلم عاما مطلقا لم يحدد المكان الذي يقول فيه هذه الكلمة الطيبة، وجاء عند أبي عوانة مستقبل على مسلم تحديد مكان هذه الكلمة، وهي عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فيقول السامع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر الذي ذكرناه. ويستحب كذلك لمن سمع المؤذن إذا أتم المؤذن أذانه أن يقول أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه لها ثلاث صيغ، إما أن يقول اللهم صل على نبينا محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال هذه أو هذه أو هذه فهو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالثة أولى، والثالثة أولى لأن هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قالوا له عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك فعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول بعد وردد خلفه أن يقول بعد الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وزاد أحد الرواة محمد بن عوف إنك لا تخلف الميعاد، والصحيح أنها غير ثابتة فلا بد أن لا يقولها، إن يكتفي بقوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس، فقد قال بعض أهل العلم بصحة هذه الزيادة، والذي يظهر الله عنها ما تصح. نعم. فوائد التي استخلصها من هذا الحديث. نعم استحباب أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن. نعم جواز أن يقول مثل ما قال المؤذن لعموم قوله فقول مثل ما يقول. نعم هو سطر واحد نكتفي بخمس فوائد إن شاء الله تعالى. نعم يعني يقول بعد قوله. طيب لو تأخر كيف؟ لو كان الإنسان مثلا في درس ويشرح مثلا، أو كان مع شخص يتكلم في أمر مهم ما يريد أن يقطعه، أو أي سبب آخر، أو كان يتكلم الله في الحمام مثلا طيب وسمع الأذان، ما يسمع أن يرد خلفه مباشرة، فهل مثلا يجمع أربع كلمات أو خمس كلمات؟ لأن الأذان كلمات، الله أكبر كلمة تعتبر، أشهد أن لا إله إلا الله تعتبر كلمة، أشهد أن محمدا رسول الله تعتبر كلمة، فهل يجمعها كلها خلف المؤذن أو في فاته الأذان؟ ما رأيكم؟ ها يعيد هاي كذا وهذا؟ إيه الظاهر نعم الظاهر هذا ينكر هو كذا كان يفعل شيخنا رضي الله أنه مع الدرس أو كذا أنه يؤخر ويستقل مثل ما قال المؤذن. بعد من الفوائد لو عدى الجلسة الله يجزاك خير، لو عدى الجلسة جزاك الله خير. طيب نعم نعم، أهلية يتحرى وقت الأذان حتى يرد خلفه المؤذن. بعد ما في حرص النبي على تعليم الصحابة الخيف؟ ها نعم، حرص النبي على أن يعلم الصحابة الخيف. طيب في هذا السؤال وننتقل الحديث الذي بعده. نعم ايه إضافة كلمة حق. نعم الصحيح انها لا تضاف، والاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول. يعني لماذا هذه لا اله بالذات تقرر حق لا اله؟ لماذا يقول حق اشهد ان لا اله الا الله، حق اشهد ان محمد رسول الله، حق لا حول ولا قوه الا بالله؟ الصحيح هو مثل ما يقول بدون هذه الزياده. فازادها مره مثلا جاء في باله شيء او ثلاث ان يلتزمها، هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا، ما يلتزمها. إيه. نعم بعض أهل العلم قال مفخر من النون تقول مثله، لأن هذا يدخل تحت العموم، فقوله مثل ما يقول فتقول فاخر من النون. وقال آخرون لا، ما يقال فاخر من النون. لماذا؟ قال لأن جميع الكلمات التي تدخل في المؤذن أن هي ذكر في الأصل. وذلك لما قال حي على الصلاة ما تقول أنت حي على الصلاة، ما تنادي الناس ولا يسمعك الناس، إنما تقول لحن إنها ليست ذكرا في حد ذاتها. حي على الصلاة ليس مثل الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هذه أذكار في حد ذاتها، أما حي على الصلاة ليس ذكرا، لأنها هي نداء للصلاة. فقال لنساء الصلاة فقولوا لحن له ولا قوة إلا له. قالوا كذلك الأمر هنا، الصلاة خير من ليست ذكرا، فقولك الصلاة خير من النوم ما ذكرت الله. فإذا قال الأولى أن تقول كلمة مناسبة، كان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كمثل قولك في حي على الصلاة حي على الفلاح، أو أن تقول صدقت وبررت كما يقول بعض أهل العلم، تقول صدقت وبررت. جاء في حديث لكنه ضعيف، فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله طيب، من بناء على أن هذا ليس بذكر، وإن قال صدق النوم من باب المتابعة فلا بأس. هذا الذي اختاره الشيخ، لأنه يقول صدق النوم من باب قول مثل ما يقول المؤذن. نعم. وأن
ذكر الله رب
المحددين أقول
لا
أشهد لا إله إلا الله. لا لدان حي أما مسجل لا، إلا إذا كان موطع الهواء مثلا، هذا من مكة أو هذا موطع الهواء، هذا كان سوء. نعم لا شك لا شك لا يوجد على الأذان غيره. لا نعم ما يصح. نعم لا الرابع عادة هذا مسجل، إلا إذا نقل عنها مباشرة مثل إذا مكة مثلا. طيب فإذا ما نقل عنها مباشرة مثلا هذا نعم تردد خلفه، أما إذا كان مسجل هذا لا يرد خلفه، ما رد خلفه ما شبه الذكر، لكن ليس هذا هو الأذان الذي أمر الناس أن يرد خلفه. طيب هذا الأمر ليس خاصا بالأذان، بل هو أيضا في الإقامة الصحيح، لأن الإقامة أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة تسمى الإقامة أذانا، فكذا إذا أقام المؤذن الصلاة فذاك تردد خلفه، إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله هكذا، وإذا وقع الخلاف في قد قامت الصلاة لأنها ليست ذكرا. فإذا قال قد قامت الصلاة هل تقول قد قامت الصلاة، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول أقامها الله وأدامها؟ فإن قلت قد قامت الصلاة قامت الصلاة فالتزمت إيش بظاهر ما تقول مثل ما يقول، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهي قياسا على ها حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإن قلت أقامها الله أدام فقد جاء فيها حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، فإن قال قد قامت الصلاة وهو الذي اختاره كما قلت شيخنا، فإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أو قلت أقامها الله أدامها، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم
عزل
كل قيد فإذا
الحجمات
عزل يكون يصلون يا صلاة طالعة يعتمون
لفادي
أنت وين تسلم؟
ما
هو المحدد في إمام راتب في مؤدر راتب؟
يعني طالع
كاشك اشتك عليك ما في بس إذا كان يعني المؤدر غير موجود ما في بس تؤذن وأتصل ما في بس يؤذن حتى لو تأخر على الوقت تذكر ما يضر، لكن يؤذن داخلي ما يؤذن يفرضه حتى ما يلبس على الناس، لأن قد يكون بعض الناس صلوا مع الأذان السابق حصل في بيوت النساء فيسمعوا الأذان يشككهم فالآن دخل وقت أو كذا، فالأفضل يصلي يؤذن أذانا داخليا يعني لأهل المسجد فقط لداخل المسجد. اليوم إن شاء الله على طول إيه
مش واحد
ممكن لاهي
لكن
هم واضحين عند المتوسط من الله ايه ما يحضر ان شاء الله، لكن اذا تأخر الوقت في الأذان وأذنت المساجد التي حوله يشحي الأذان هذا يشحي أذنت المساجد الحي يسقط الأذان عن المسجد هذا خلاص يسقط عمو يصلي ما في بأس ان شاء الله تعالى. ايه ما في سؤال ها
نعم وانتهت
الأذان وصلت
النهي
خطر في الوقت؟
الأذان
نفسه كلمة كلمة سعيد الأذان توقيفي الأذان توقيفي ما يجوز أن يجاب كلمة ولا ينقص كلمة توقيفي فلا بد أن يوصل بألفاظ الأذان الشرعية. نعم جاب بإيش مثلا قال ثلاث مرات لا ما يحتاج عيد ما يحتاج عيد إنه النجاة بالكامل هنا ما يحتاج عيد إن شاء الله تعالى. حديث الذي بعده
عن عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثبت على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمن براسه وكان ابنهما يفعل وكان يمشي على بعيره ولمسلم قال انه لا يصلي عليها المكتوبه وللبخاري الا فرائض.
نعم عبد الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمن براحله وكان ابن عمر يسأل في رواية كان يوسف على بعيره ولمسلم فيرى أنه لا يصلي عليه المكتوبة فيبخاري إلا فرائض. حيث كان وجهه يؤمن براسه وكان ابن عمر يفعل وفي رواية كان ينكر على بعيره ولمسلم فيرى أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفوائد.
نعم أحمد
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه
هذا باب استقبال القبلة واستقبال القبلة كما هو معلوم شرط من شروط صحة الصلاة، إذ لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، ومعلوم كذلك أنه يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض، وذلك أن الأصل في صلاة النافلة أنها مبنية على التخفيف فالقيام يسقط في النافلة حتى بدون عذر، للإنسان يصلي النافلة وله جالسا ولا بدون عذر بدون أي سبب فقط، إنما ليس له كما يقال مزاج أن يصلي قائما فيقول بدل أن يصلي مثل المغرب مثلا جالسا لا بأس خلاص صحيحة، ولكن الأجر على نصف أجر القائم نصف صلاة القائم، أما الصلاة فصحيحة مقبولة ويقال أدت سنة المغرب الراتبة. طيب وكذلك يعفى في النافلة عن استقبال القبلة، لا يشترط في النافلة استقبال القبلة ولكن في السفر دون الحضر في السفر دون الحضر، وابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا في السفر والحضر، إذا كان الإنسان على الراحلة فيجوز له أن يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة سواء كان في السفر أو في الحضر، وخالفه الجمهور بل هناك من نقل الإجماع على أن هذا خاص بالسفر وهو الصحيح، وأنه لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة النافلة إلا في السفر، أما في الحضر فالصحيح أنه يشترط استقبال القبلة في النافلة والفريضة، وذلك أنه إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على ظهر راحلته إلى غير القبلة في السفر، ولم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه كان صحيح أنه كان يصلي إلى غير القبلة في الحضر، بل هذا خاص في السفر وخاص بالنافلة. إذا النافلة والسفر لابد من هذين الشرطين. أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها إلا إلى القبلة، وأما النافلة فلا يجوز أن يصليها إلا إلى القبلة إذا كان في الحضر. إذا متى لو قال قائل متى يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة؟ نقول في السهر على ظهر راحلته صلاة النافلة. واضح إن شاء الله تعالى. في السهر على ظهر راحلته صلاة النافلة، لأنه إذا لم يكن على ظهر الراحلة فإنه يشترط أن يستقبل القبلة حتى في السفر النافلة، وإذا كانت الفريضة ولو على ظهر راحلته يشترط له أن يستقبل القبلة، وإن كان في الحضر فيشترط أن يستقبل القبلة ولو كان على ظهر راحلته إذا كان في الحضر ولو نافلة. واضح؟ نعم. إذا كم من شرط؟ ها؟ ثلاثة شروط. الأول السفر على الراحلة نافلة، إذا اجتمعت هذه الأمور فنعم له أن يصلي إلى غير القبلة، أما إذا اختل أمر منها فإنه لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة. وهذا من باب التيسير من رحمة الله بعباده، وذلك أن النافلة أصل فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن صلى لنفسه فليطل ما شاء. فالإنسان غالبا في السفر يريد أن يقطع الطريق، وأحيانا يكون هذا الطريق إلى غير القبلة، فإلا أن يقال له انزل إذا أردت أن تصلي إلى القبلة وأخر سفرك، وإلا أن يقال اترك الصلاة. أما الفريضة فالفريضة كما هو معلوم أمرها سهل، فهي أولا مقصورة الرباعية الظهر والعصر إلى ركعتين، ثم ثانيا له أن يجمع بين الظهر والعصر يجمع الظهر والعشاء، فلن يؤخر هذا كثيرا، فالأمر فيها سهل. لكن إذا قال أنا أريد أن أتنفل وفي نفس الوقت أريد أن أصل إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه السفر أقطع الطريق، يعني أريد أن أصل إليه أقطع الطريق، فهل يقال له مثلا لا إما أن تتنفل وإما أن تقطع الطريق خاصة إذا كان إلى غيره القدر، ففي شيء من المشقة عليه. فجاءت الرخصة لأن الرخصة تأتي معه مع المشقة، فإذا جاءت المشقة جاءت تيسير، هذه قاعدة شرعية معروفة. فلذلك إذا قال أريد أن أصلي وأريد أن أسافر وسفري إلى غير القبلة، فإن كان سفري إلى القبلة الأمر واضح جاهز ما في مشكلة، لكن إذا كان السفر إلى غير القبلة نقول صلي حيث توجه بك راحلتك. نعم اشترط بعض أهل العلم أن يبدأ تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك حيث توجه به راحلتك، والصحيح أنه لا يشترط، ولو لا يشترط خاصة في زماننا هذا يعني قبل الراحلة يمكن ايش بعيد عرفان يرش البعير إلى القبلة ثم يسد ثم يرش وخلاص ويستوي مع السيارة يجر السائد يستقبل القبلة وده يرد يجر السائد ويمشي إلى أنه يبدأ يتأخر وقال فلا لا ما يصلح، بس يقول ما يبنك على العادة صد لازم يجيك يا ايه. الشاهد انه لا بأس ان يكبر الإحرام ولو الى غير القبلة، ويصلي ما شاء الله له ان يصلي. نعم في احد عشر فوائد اقول نريد عشر فوائد عشر فوائد هنا هذا خليه ما قال خمسة عشر. نعم نعم نفسه نعم الأصل التخفيف أحسن. نعم لا يجوز الصلاة على النافلة على الراحلة إلا في شروط صراحة، لكن ليش في هذا الحديث؟ نعم أحسن في صلاة الشريعة. نعم استقبال قبلة شرط الفريضة وفي النافلة في الحضر. نعم أحسن قد تطلق التسبيح على غير القاف، يعني الإنسان يسمى سبحة الضحى أصلى سبحة الضحى طيب وعبد الله يقول لو كنت مسبحا لا أتممت يعني كنت متنفلا فيطلق عليها اسم التسبيح على باب ذكر ايش بعض بعض اجزاء الشيء بكله لا ويطلق على الشيء ببعض يسمى الشيء بعض اجزائه. فلما كان التسبيح جزءا من الصلاه جاز ان يطلق على الصلاه اسم السبحه. نعم إيمان. نعم يمر بدل السجود ملامسة المكان لأنه هذا الذي يستطيع. نعم المشقة تجوز تيسير. نعم هذا إيه
السلام
تجاوز في النهر نفس
السلام
تلقان في النهر نفس من أجل
القاعد.
نعم نعم اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا تجيب السيارة على الراحلة. نعم نعم النص على مشروعية النافلة في السفر هذا غير الرواتب. الرواتب تسقط في السفر لكن النوافل المطلقة لا تقول لما يسافر كان يسافر كان يصلي الليل يسافر الظهر لكن ما كان يصلي الرواتب الرواتب هذه عشر فوائد. تبغي شوي ما شاء الله يدخل خلنا نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس من ليس رقم الخمسة نحن ماشي خمسة عشر خمسة عشر وهكذا خمسة جاي جواز
عن توتر
حتى جواز عن توتر على البعض لأنهم هم النوافل. نعم لسه مش صبعت أن الوتر ليس الواجب بدليل جواز أدائه على الراحلة السفر إلى غير القبلة. جيد ها دقة العمر في لقي حي الله ذكر السفة قالوها ها هل تفاصيل ستة فقاعد تجد نعم محاولت مع تفاصيل السفر ها ها ايه ايه نعم من حرص على النهي السفر خلص الحضري من باب يوم الاهتمام خلص. هل عندك سؤال في سؤال خلي نعم
في
ايمان
بالوجه
بالرأس يعني هكذا يومي الركوع والسجود يومي أكثر أنا ما يستطع أن يسجد. نعم
في الراحلة
كان
قبل
ما عملين سيارة كنا أفضل جسدي وكذب ماشي بس لكن تساعد مشكلة
لا
عندي سؤال مشكلة ماشي بس مش حاجة تلسخلت هالفتح
لا
مثل هذا الشيء
مثل
هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء
مثل
هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء مثل هذا الشيء لا يعني ما عنده قدر ما يستطيع أن يرى يعني الآن مثلا فرض هذا المستوى المنظر يعني يكبر الله أكبر سبحان رب العظيم ينظر لكن لو صدق رأى يستوزعه يسوق نفس الشيء يسجد هكذا وينظر أمامه ما في معنى إن شاء الله ما في معنى لا تحرمه ما في معنى ما في معنى لا ما ذكر التفصيل الدقيق هذا ما ذكر عشان كل حين تؤدى في رحلته السجود ايه تماما ايه بدون عذر لا بد ان يسجد ما يؤمن اللي ما في الراحلة اي راحلة يا قلت لو صليت في المسجد ثواني ثالث لا بد ان تسجد كنت تستطيع سجود ركن يومي يومي شو تستطيع في الجلس ورا مثلا يسجد هذا مو يسجد
في حالة الخطورة
سيئة الخطورة خليها بالمتابعة لا يسكن هم يكون لسان في الأرض مثلا كلها طين أو نجاسة أصلا هل أدب وكما ما ينزل كان تنزل كان في نجاسات أو خطر نجاسات أو خطر أو كذا إذا ما تستطيع كل شيء إذا ما يستطيع الإنسان يستطيع تستطيع تسقط في الحرب الله أعلم صلى الله عليه وسلم
انتهت مادة هذا الشريط بحيث انه بقي في الشريط المتسع وصغم اتمامها بهذه المادة.
في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى ينشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن هذا الملك الذي هو القلب. القلب الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسلطه على باقي الجوارح، حيث إن صلاحه صلاح للجوارح كلها والعكس صحيح. وهذا القلب كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب صحيح، وإلى قلب ميت، وإلى قلب مريض. أما القلب الصحيح هو قلب التقي، قلب الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، كله لله مرتبط بالله مع أمره مع نهيه سبحانه وتعالى. وكل إنسان يتمنى أن يكون قلبه كذلك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وما ليل المطال بالتمني. فالقضية ليست التمني، بل لا بد أن يسعى الإنسان حتى يصل إلى هذا المراد، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لا يتمنى فقط أن يكون قلبه سليماً،